المعاني الحرفية هو عام والموضوع له خاص. الوضع عام والموضوع له خاص، هاي المقدمة الثالثة على وجه الكبد. لكن قبل ما نتعرض إلى ذلك لابد أن نستذكر معنى الوضع العام والموضوع له الخاص. نستذكر ماذا يراد منه؟ هذا تقدم في الحلقة السابقة، فإنه تقدم هناك بأن الوضع له أربعة أقسام، أربعة أقسام، إذ أن تارة نتصور معنى خاصا مثل معنى زيد، هذا الذات نتصورها ونضع كلمة زيد لهذه الذات، لهذه الذات. هنا يقال الوضع خاص. انت شوف الوضع تقول له خاص او عام، الوضع شوف المعنى المتصور شلون. اذا المعنى المتصور فالوضع خاص، وإذا المعنى المتصور عام فالوضع يصير عام. الآن احنا فارضين بأن المعنى الذي متصوريه هو معنى خاص وهو معنى زيد، ووضعنا اللفظ علما لذلك المعنى الخاص لهذه الذات. فالوضع خاص والموضوع له خاص. وأخرى نتصور معنى عاما مثل معنى الإنسان الذي هو عبارة عن الإنسان حيوان حيوان الناس، فنتصور هذا المعنى العام وهو الحيوان الناطق أو الإنسان، أو نضع اللفظ لفظ إنسان كلمة إلى هذا المعنى العام. يسمون الوضع هنا عام لأن المعنى المتصور عام والموضوع له أيضا. وثالثا نتصور معنى عاما ونضع اللفظ لأفراد المعنى العام، لأسرار المعنى العام لا له لنفسه. فالوضع هنا عام، ليش؟ لأن يعني المعنى المتصور عام، ولكن الموضوع له خاص. الموضوع له هو الأفراد الخاص. عندنا قسم رابع عكس هذا، قسم قيل بأنه مستحيل ما يشغل به لعدم أهميته لا نعرض له الآن. فالقسم الثالث ما هو؟ وضع عام موضوع له خاص، اتصور معنى عام وأضع اللفظ علما لأفراد ذلك المعنى العام. هذا إلى مثال يوم ما إلى مثال إلى مثال يوم ما إلى مثال وقع كلام بين الأصوليين، فمنهم من قال بأن له مثال. وما هو مثاله؟ قال معاني حروف من هذا القبيل، أسماء الإشارة من هذا القبيل، أسماء الموصولة من هذا القبيل، الضمائر من هذا القبيل. معاني شرطيه شلون يصير من هذا القبيل؟ لان هيك يوقع، لان الواضع لما اراد ان يضع كلمه من، تصور معنى عام، ما هو المعنى العام؟ النسبه الابتدائيه. لكن كلمه من كلمه وضعها لا لهذا المفهوم العام، بل اراد النسبه الابتدائيه. ما هو أفراد النسبة الابتدائية؟ يعني أفراد حينما غير من هالنقطة، صرت من البصرة هاي نسبة، صرت من الكوفة هاي نسبة، صرت من كربلاء هاي نسبة، صرت من كذا، هاي كل نسب أفراد المن للنسبة الابتدائية. كلمة من وضعت المن لا لمفهوم النسبة الابتدائية، بل لأفراد هذه النسبة الابتدائية. حتى باقي، لكن صاحب الكفاية رحمه الله أنكر هذا الشيء، أنكر هذا الشيء، قال الوضع عام والموضوع له هم عام، لأن الرأي ما تفرق بين كلمة ابتداء وبين كلمة كما تقدم، لأنها الموضوعات علما للابتداء. فالمعنى المتصور ما هو؟ ابتداء معنى كل، والموضوع له ما هو؟ هم ابتداء. فيصير الوضع عام والموضوع له عام، هذا رأي الأخوان الفراسة. لحد الآن ما رأي اتضح، لحد الآن المقدار الذي رأيت حرة أنه عندنا الوضع أقسام، له أقسام، من جملة أقسام هذا الذي رأيت حرة المخلق وضع عام موضوع له عام، ووضع عام موضوع له خاص. بني عرفنا عن الشرحة هل المخدار غريدة والزائر حفة، ولكن الشيء اللي أيضا ضيفه هذا أنت الوضع العام والموضوع له العام، الموضوع له أمر ذاتي، هو الجامع الذاتي الموضوع له في الوضع العام، والموضوع له العام، الموضوع له يصير هو الجامع الذاتي. مثل من؟ إنسان. أتصور الإنسان وهو حيوان الناطق، وإن من أضع اللفظة أم الحيوان الناطق أم الإنسان الذي هو جامع ذاتي، بعد الإنسان جامع حقيقي بعد دخيل فينا في جميع الأفراد الإنسانية موجودة. ففي الوضع العام والموضوع له العام، الموضوع له ماذا يكون؟ هو الجامع الذاتي. هذا مثل الإنسان، حيوان هم وضع عام موضوع له هم عام، لأن الواضع يتصور معنى الحيوان أو وضع اللفظ علما للحيوان، والحيوان هو ماذا؟ جامع ذاتي لأفراده. وهكذا المقدار أريد أن تحفظه، هاي المقدمة الذي أنا ربت أبينه. الآن ندخل فيما ذكره السيد قدس سره في المقدمة الثالثة. إذا اتضح أنا الذي ذكرته ما ذكر السيد يصير واضح إن شاء الله. ما هي المقدمة الثالثة التي ذكرها السيد قدس سره؟ هي هذه، أنه لما اتضح لديك من خلال المقدمة الثانية ماذا اتضح من خلال المقدمة الثانية؟ أن الجامع الحقيقي الذاتي مستحيل بين أفراد النسب، إذن الوضع في المعاني الحرفية يعني في باب النسب. في المعاني الحرفية أو دون نسب نفس الشيء تعالى. معنى الحرف والنسب أعصار. هالشيء تبين نسب أو ربع أثنين. إذن الوضع في باب النسب أو المعاني الحرفية. كيف يكون؟ وضع عام موضوع له عام. يا وضع عام موضوع له خاص. أظن إذا المقدم سكمت من الكبت تقدر تجاوب الآن. تجربي لا الوضع عام موضوع له خاص. ليش؟ لأن في الوضع العام والموضوع له العام لا بد من وجود جامع ذاتي بين الأفراد حتى يكون اللفظ موضوع علما. لذلك الجامع الذاتي. وفي باب النسب لا يوجد الجامع الذاتي كما برهنا عليه في المقدمة الثانية. جامع ذاتي بين النسب ما موجود حتى تكون كلمة من أو كلمة إلى أو غير ذلك موضوع علما. لذلك الجامع ذاتي. إذن الوضع ما هو؟ عام والموضوع له خاص. يعني شنو نتصور أول فالمعنى عام، لكن هذا المعنى العام لابد أمر عرضي وليس ذاتي، لأن في باب النسب ما أكو أمر جامع ذاتي. لابد أكو فرق جامع عرضي. ما هو الجامع العربي؟ مفهوم النسبة الابتدائية. نتصور أو نضع كلمة من علما لأفراده. أفراد النسبة الابتدائية ما هي؟ هي سرت من البصر. هاي فردل من النسبة. سرت من كذا. فردل من النسبة. وهكذا. فكلمة من موضوعة لهذه النسب. للسيد للابتداء من هالنقطة. أو من تلك النقطة. أو من هذه. فالورع عام. والموضوع له إذن خاص. ولربك تشكل. ولربك تشكل وتقول. كيف نقول الموضوع له خاص؟ مع أنه بالوجدان نشعر النسب كلية ليست النسب الخارج. قد تصير كلية وليست جزئية. مثل ما سر من كربلاء، سر من النجف، سر من كربلاء، هاي النسبة كلية وجزئية. كلية ليش؟ لأن إذا تريد تسير من هالنقطة من كربلاء ممتلئ، من تلك النقطة ممتلئ، من النقطة الثالثة ممتلئ. لأن كربلاء يا أخي أمر كل إلى نقاط متعددة. فما دام كربلاء كلية إلى نقاط متعددة فالنسبة مش راح تصير هم كلية. فكيف تقول بأن الموضوع له هو خاص مع أنه هنا في هذا المثال النسبة ماذا؟ كلية وليست جزئية. قلت في مقام الجواب مرادي من الخاص ليس ما قرأته في المنطق في خلاصة المنطق. أنت قرأت في خلاصة المنطق خاص بمعنى شنو؟ يعني ما لا ينطبق على كثيرين. هيك كان قرأت الآن مثل زيد. زيد ذات زيد لا تنطبق علينا على كثيرين. أنا مو مرادي هذا. إذا كان مرادي هذا من الخاص إشكالك وارد، لكن مرادي من الخاص يعني فرد النسبة. فإن مفهوم النسبة الابتدائية إلى أفراد
انا اقول كلمة من موضوع علمهم للفرد. فقصدي هذا الفرد، هذا الفرد اسميه خاص باعتبار ان اسميه خاص بلحاظ مفهوم النسبة، فان مفهوم النسبة هو العنوان الكلي. هذه افراده، فانا اطلق على الفرد خاص، هذا لا بأس به، يطلق الخاص تارة اعلاما على الفرد. انسان ما تقدر تسميه خاص لان فرد منين هو؟ من الحيوان، بهذا الاعتبار يصير خاص يعني، لكن خاص بهذا المعنى، بمعنى انه فرد من ذلك الكلي، لا خاص بذلك المعنى الذي قرأناه في خلاصة المنطق. هذا من الاشكال المنتفع، هذا الاشكال مهم على اي حال. فالنقطة على تاخذ بعد عادة اكو اجماع بشيء. فالنقطة الثانية الثالثة ايش استفدنا من هذا لحد الان؟ ان الوضع في بعض الحروف عام والموضوع له خاص. لا عام، ليش؟ لان الموضوع له عام متى يكون؟ اذا اكو جامع ذاتي بين النسب حتى يوضع له اللفظ، والجامع الذاتي برهنا على استحالته في المقدمة الثانية. هذا اتهمنا، وبعد شو اتهمنا؟ اتهمنا على ان المراد من الخاص بمعنى الفرد لا بمعنى ما لا يصدق على كثيرين. هل قد احسنت هذه النتيجة؟ هذا لذلك يقول قدس سره المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم اثبت المحققون، على ضوء ما تقدم ما هو على ضوء ما تقدم؟ الجامع الذاتي ما موجود بين النساء. أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. ليش؟ مو الموضوع له العام، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النساء ليوضع الحرف له لذلك الجامع الذاتي. إذا فلا بد من كون النسبة علما موضوعا، كلمة من الحرف علما موضوع، ما لا رجاع، ما موجود جامع ذاتي، بل لأفراد النسبة. فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. هل نسبة؟ هل نسبة؟ بل هاي أفراد خارجية. هذا شلون يحصل؟ وهذا إنما يتأتى، يا هذا إنما يعني الوضع لكل نسبة بالخصوص يتأتى، يعني يحصل شلون؟ باستحضار جامع عنواني عربي مشير، يعني يكون نحضر استحضار، يعني يكون نحضر جامع عنواني. وما هو جامع عنواني؟ مثل مفهوم النساء الابتدائية، فإن هذا جامع بين أفراد النساء لكن لا حقيقة، بل هو جامع من حيث العنوان، عنوانه جامع، فنسميه جامع عنواني. وعربي هذا مو ذاتي يا اخي، كيف لي مفهوم النسبة مو دقيق، هو هذي مشير، يعني يشير علما الى افراد، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. هذا اول شيء اللي تامنا. والشيء الثاني من الاشكال والدقق، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي ذاك المعنى المقرنة في خلاص المنطق، بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، مو ذاك المقصود. ليش مو ذاك؟ لأن النسبة الخارجية تصدق من سر الكربلاء، النسبة الخارجية كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين، سر من كربلاء يصدق علينا إذا صرف منها النص أو منها أو منها أو منها بتبع كلية طرفيها. إذا طرفي النسبة كان كلي، النسبة راح تصير كلية، كربلاء كلية بعد النقاط كثيرة، فهي النسبة راح تصير كلية. إذا مو مرادنا من الخاص بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير، شنو المقصود؟ بل المراد هذا أن الحرف إما الموضوع لأفراد للفرد، يعني أفراد النسبة الابتدائية، بل كون الحرف موضوعا، يعني بل المراد وليس المراد الخاص من الجزء بمعنى ما، بل المراد ما هو من الخاص، هذا المراد، كون الحرف موضوعا الحرف من لكل نسبة بما لها من خصوصية طرفه، يعني هاي النسبة اللي بين الف
وبين كربلاء.
قصدنا من الخاص يعني هذا الفرد الذي هو خاص بمعنى ماذا؟ بمعنى متقوم بين كربلاء والسيف. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بهذا المعنى بلحاظ الطرفين، يعني المقصود وضعت من النسب الابتدائية الخاصة، يعني الخاصة بهذا المعنى، هاي النسبة القائمة بين السير وكربلاء، والذيك النسبة القائمة بين السير والنجف، والذيك النسبة القائمة بين السير وكذا. هذا المقصود من الخاص، هي خاصة بلحاظ الطرفين، يعني طرفي هاي النسبة غير ذيك. فإذا الطرفين متغيرين هاي النسبة خاصة، هاي النسبة خاصة بهذا المعنى، لا بلحاظ الانطلاق على الخارج. مو المقصود من الخاص بمعنى انه لا ينطلق الخارج على كثير، وهذا المقصود خاص بهذا المعنى، يعني له طرفان، هاي النسبة لها طرفان غير الطرفين لتلك النسبة على اي حال. هذا هم انتهى. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع هيئات الجمل اقول شيء. يومين او ثلاث ايام اننا قاعد نحكي في هذه المقدمات للاتجاه الثاني. هسه اذا طلعنا برا واحد قال لنا شو لك كم يوم قاعد تقرا، النتيجة رأي الآخر نستهمنا، لكن رأيكم كم يوم قاعد تحكم ما طلعنا نتيجة شنو هو. الآخر يقول بويا معنى الحرف ومعنى الاسم واحد، وانتو شنو مقصودكم، انتو شنو تقولون؟ يقول لك خلاصة ما قلت ابين لك المقصود شنو هو، ما اريد اكرر، لا بس المقدار، مقدار الفرق بين رأينا ورأي الآخر اللي يبين هذا المقدار حتى تجاوب. تقول له هذا احنا نبدأ بأن معنى الحرف ليس نفس معنى الاسم كما قال الآخر. الآخر قال من، وهي كلمة استداء معناه هو الاسم، والاختلاع قيمة كله هذا رأي الآخر. أما رأينا احنا شو نقول؟ نقول النسب فقط موضوع علما، العفو الحروف موضوع علما للنسب للربط، ربط النسب نفس الشيء. هذا احنا اللي ندعي، هذا دعوانا. واذا راح يصير معنى الحرف غير معنى فقلت تفيد الربط، لعلك تقول شيخنا هذا تبين من دون هالمقدمات، من دون هالمقدمات الثلاث هو هذا اتضح لما ردينا. الآخر لا استهمنا بعد، بينا في رد على أن الحروف موضوع علما للنسب جهة المقدمات السورة النبيئة. أقول لك هالمقدمات استهمنا على أنه الحروف موضوع للنسب، لكن لا لمفهوم النسبة بل موضوع علما للنسبة الحقيقية. النسبة الحقيقية يا قصدي معنى هاي النسبة الخارجية للابتداء من النجف خارج، للابتداء من كربلاء، هاي النسب ماذا الابتدائية الخاصة، لا عن كلمة من موضوعه لمفهوم النسبة. هذا اتهمناه مين في المقدمة الأولى، أثبتنا بل أثبتنا هذا الشيء على أن الحروف موضوع علم للنسب لأفراد النسبة لا لمفهوم النسبة، فإن مفهوم النسبة لا يكون نسبة حتى يصير رابط. هذا بيناه في المقدمة الأولى، أو بينا لك هذا فرق توضح واتضح الناس ايضا على ان الوضع في باب الحروف عام والموضوع له خاص، خلافا للاخر بقراء ثاني كان يقول الوضع عام والموضوع له عام، لكن احنا صار عندنا الوضع عام والموضوع له خاص. هذا من الكف الاثبات مقدمة ثانية، وهي الثالثة في الثانية اثبتنا عدم وجود الجامع الذاتي، الثالث صراحة إذا ما تجان عدافي إذن يصير الوضع عام والموضوع له خاص. إذن النتيجة، نتيجة رأينا هذا، نتيجة رأينا ماذا؟ عن الحروف موضوع للنسب، هاي واحد، لا لمفهوم النسبة بل لواقع النسبة، النسبة الحقيقية الخارجية. هذا اثنين اتضح، واتضح ثلاثة أنه الوضع عام والموضوع له خاص. هاي تفاصيل الاتجاه الثاني، لذلك السيد رحمه الله قال الاتجاه الثاني بالإجمال اتضح. إذا تراجعون قال اتضح، اتضح على أن حرف موضوع للنسب، هذا فرق اليمن والاسم. لكن تفاصيل أريد أبين لك إياها في ضمن النقاط ثلاث غير من التفاصيل. أنا المقصود من ضمن الحرف موضوع للنسبة يعني الواقع النسبة لا لمفهوم النسبة. هو وضحنا على أنه جامع ماهوي ما قبل إذا ما قبل الوضع عام الموضوع للأخرى. هاي تفاصيل للاتجاه الثاني. على أي حال هذا ينبغي أن تلتفتوا إليه. الآن ندخل في موضوع جديد في هيئات الجمل. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع مع قصره هذا الموضوع مع قصره لكن يحتاج إلى عدة مقدمات هنا قارئة بالحلقة الأولى والثانية هناك موجودة. لكن الإنسان شفته بعد ينسى فلذلك لابد من استذكار تلك المقدمات حتى يتضح المطلب. المقدمة الأولى مقدمة النبي المقدمة الأولى إن الدلالة على ثلاثة أقسام كما قرأنا تصورية وتصديقية بالمعنى الأول وتصديقية بالمعنى الثاني. هذا هنا تقرأنا بقى. وما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ فرق هذا أنه إذا فرض سمعنا كلمة زيد 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 فسوف نتصور من كلمة زيد إذا سمعناها إيش نتصور؟ يخطر في ذهننا أو نتصور هذا الذات. هذا الخطور يا أخي يسمون دلالة تصورية دلالة تصورية أو هذا يا أخي الخطور يحصل حتى لو كلمة زيت خرجت وحصلت المين من اصطكاك حجرين استفد مرة واحد متلفظ أكل وجود زايد يروح بهن علما إلى ذاته استفد مرة لا شو بعد ألعب مسجل كذا واحد قصر من الآخر خرجت كلمة زيت هم ذهني يروح علما إلى هذا يخطر في ذهن ذات المعنى. هاي نسميها دلالة. فالدلالة التصورية عبارة عن الخطور خطور معنى الكلمة إلى الذهن إلى الذهن. هذا الخطور منين ينشأ يا أخي؟ طب بس هذا خليك لحظة بعدين أشرح. هذا دلالة تصورية نسميها. ولو فرض أن هذه كلمة زيد خرجت من إنسان فقال واحد قاعد قدامه قال زيدون زيدون أنا راح يخطر في ذهني معنى زيد الدلالة التصورية وبعد وراح أستكشف أن هذا إلى قصد أن أتصور أنا أن أتصور أنا ويخطر في ذهني تصور أو يخطر في ذهني نفس الشيء بعد ذات زيد. هذا قصد الخطور أن يخطر في ذهني معنى زيد ذات زيد أو أتصور نسميه دلالة تصديقية بالمعنى الأول. هذا أقول فرق عن التصورية ما هو ها التصورية ما تقصد الخطور شو لما يستخدم حجر الحجر أنا راح يخطر في ذهني لكن لذلك الطرف ما أتقصد من الخطر سواء من الصدق حجر وحجر شنو القصد إن ماذا حتى يخطر في ذهني تلك الذات كلا ثم كلا فقط خطور من دون قصد. أما إلنا لا هذا متلفظ قاعد وقاعد يحكي يحصل ماذا هو قاصد لأن يخطر في ذهني هذه الذات هل تريد دلالة تصديقية بالمعنى الأول. وإذا بعدين إيش قال هيك زيد مات أقول عجيب لا إله إلا زيد مات هنا ماذا يحصل في ذهننا خطوط وحصل هو يحصل بلا أشكال اللي هو دلالة تصور وبعد قصد الإخطار هم حصل لكن هذا قصد أن أتصور أنا هالمعنى عن هزل لو لا قاعد يخبر قاعد حقيقة قصد هذا الشيء مو أنه هذا وقاعد يشاغل لا عن جد قاعد يحكي فريق قصد الإخطاء في ذهني لا لأجل هذا يعني اللي ينزل بالشاقة أما إلى قصد ماذا لأن يخطر في هذا المعنى في ذهني لكن هذا القصد ما ناتج عن من؟ عن إخبار، وإنما قاصد عن من؟ عن الحدث. فإذا كان ناتج عن إخبار وحكاية، أنا قاصد للحكاية، قاصد الإخبار لأجل الحكاية، قصد الحكاية، قصد الإخبار، نفس الشيء، ما قاصد الحدث. هاي نسميها دلالة تصديقية بالمعنى الثاني. فإذا واحد عاطي اتكلم بكلام، حتى دلالات الثلاث كلها راح تجتمع. فإذا قال زيد مات، حتى دلالات الثلاث كلها تجتمع. هم خطور يحصل في ذهننا، هم خطور يحصل ليك ذكرنا معنى زيد وليموت، هذا لا تصور. أو هم يحصل ماذا؟ هو إلى قصد علما للإخطار، هذا المعنى. وقصد الإخطار موجود في صورة الهدف وفي صورة الإخبار الجدي، لماذا موجود تاريخ في صورة الهدف؟ هم موجود ماذا؟ قصد الإخطار، هذا نسبي ثلاثة تصدقين المعنى الأول. وقصد هذا الإخطار ناتج عن الحكاية، عن الجد، عن الإخبار. دول ما أنا أفهم إلى قصد الإخبار أن يخبر هذا المعنى في ذهني، بس هذا قصد الإخبار منين سألت أنه إلى هذا القصد؟ إلى هذا القصد منين سألت؟ أو إلى قصد الإخبار عن جدين لأجل الحكاية، لأجل الإخبار، لدلالة تصديقية ثانية، هذا منين استهمت أنا إلى هذا القصد؟ هذا هم من الواضح؟
لا،
الواضح شنو؟ الواضح بس وضع على لفظ هالمعنى. أما كون هذا المتكلم قاصد أن يخطئ، لذي هذا دلالة تصديقية، وعن جد وإخبار وحكاية، لذي هذا دلالة تصديقية ثانية. هذا ما ناشئ منين؟ من الوقت شمين؟ من ظهور حال سياقي، بمعنى إن ظاهر حال كل متكلم أن لمن يشتي هو قاصد، لمن يبعد وهو ماذا؟ متزن مفروض، فلا بد الى قصد الاخطار. متزن الناس مو لازم بحسب حسب الظاهر، حتى اذا كان انسان غير متزن هو بس ما يحكي قصد الاخطار اله. وعن جد هذا من ظهور حاله في كل انسان لما يريد يحكي ظاهر حاله، انه لما يقول زيد مات ظاهر حاله يريد يقصد اخطار هالمعنى في ذهني وقصد الإخطار عن جدي. فهاتان الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية ناشئتان من الظهور الحالي في كل متكلم، وليستا ناشئتين من الوصف. المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية الذي أريد أذكرها هاي، أن ما هو الوصف؟ واي نكرر إحنا كلمة الوصف؟ نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. شنو معنى الوصف؟ أنا فيه آراء يا أخي متعددة، أنا أذكر رأيين. الرأي الأول للسيد الخوئي حفظه الله، يقول بأن الوضع عبارة عن التعقد، هذا ما قلناه في الحلقة السابقة، عبارة عن التعقد، بمعنى أنه وضع هذا اللفظ وضعتها لهذا المعنى، يعني تعقدت، يعني تعقدت أنا بأني كلما قلت زيد فأنا أريد هذه الذات، هذا تعقدي نسميه وهكذا ذكر حفظه الله. بناء على هذا الرأي الوضع يحصل لنا يا دلالة، الدلالة التصورية يجي لنا، يو الدلالة التصديقية الأولى، يو الدلالة التصديقية الثانية. فدلالة تصورية دول أو دلالة تصديقية، الأولى أو الثانية مو مهم. يحصل لنا الوضع إذا هيك فسرنا بأن الوضع معناه أني أنا متعقد، كلما قلت زيت مات فأنا ماذا أريد؟ أريد زيد وأريد الموت وأريد بيان أنه قد مات. فإحنا لن نطول زيد مات، نجيب فقط زيد. كلما قلت زيد فأنا أريد ذات زيد، المقدار اختصار أحسن. هذا تعامل الوضع. بناء على هذا دائما الوضع يحصلني مو التصور. ما يحصل لنا ماذا؟ الدلالة التصورية، وإنما يحصل لنا الدلالة التصديقية. ليش؟ لأن قاعد يقول معنى الورع أنا متعهد. إيش وقت ما أتيت بكلمة زيت أنا قاصد، قاصد قاعد يقول قاصد، هاي كلمة قاصد أنت تقول أنا قاصد معنى كلمة زيت، قاصد المعنى. إذا دائما راح يصير الوضع يعطينا ماذا؟ الدلالة التصديقية، لأنه يعطينا الدلالة التصورية. إذ لم يقل الواضع أني كلما طرحت هذه اللفظة فأنا متصور أو تصور، لا لا قال ما أقول شيء، يقول كل ما طرحت هاللفظة فأنا قاصد المعنى، فيعطينا الدلالة التصديقية. هذا فرق أثر مهم لهذا المسلك. ولذلك قال حفظه الله بأن الدلالة الوضعية دائما هي الدلالة التصديقية دون الدلالة التصورية. وأما مسلك السيد قدس سره، هذا الرأي الثاني في باب الوضع، يقول بأن الوضع عبارة عن قرن بين تصور اللفظ وتصور المعنى. القرن شنو معنى القرن؟ ها أبرز على أنه إيش وقت ما صارت ساعة بالستين أو بالأربعين هذه المسجلات تقوم حينئذ تطقطق. فهنا هاي مرتين ثلاثة شو هي أربع خمس مرات تجي، فش وقت ما طقطقت الذهن يروح لمن؟ ساعة أربعة. فانتقل الآن الذهن إلى ساعة أربعة. هذا القرن، هذا القرن هو نسميه ديما بالواقع. فقرنه القرن بين تصور ساعة أربعة وتصور هذه الطقطقين هو هذا القرن بين التصورين، بين التصورين، بين هاي بين التصورين. كلمة تصورين انتبه هي إلى أهمية الكبرى. هالقرن بين التصورين هو عبارة عن الواقع. لكن هذا من يحصل هالقرن؟ هالقرن من يحصل؟ يحصل من الاستعمال الكثير، يعني من الوضع هذا الذي عبر عنه بالوضع تعين الاستعمال الكثير. أكو بعض الأشخاص الواعيين نسميهم فرد أسماء مثلاً مو صحيح، فرد ألقاب مو صحيح، أو لا ألقاب ماذا صحيحة مثلاً، ها نقبهم مرة إجى نقول العبد الصالح مثلاً، إجى الخوش آدم مثلاً إجي، فهاي نلاعن شو إذا ما طاب شين ماذا هاي الأشياء، فحين إذا راح يصير هذه الكلمة كموضوع علما راح يصير مقرونة بما بهذا المعنى. هذا ليش منين هذا القرن؟ من كثرة الاستعمال، هذا الذي يقال له وضع تعين. ومرة ينشئ منين هالقرن؟ مو من كثرة الاستعمال، بل ينشئ منين؟ من التخصيص، بأن أجي أقول سميت ولدي زيد. هنا قرنت بين كلمة زيد، بين تصور زيد وبين تصور هذا الذات الذي يعبرون عنه بالوضع تعين. بناء على رأينا الوضع ماذا يعطينا؟ ماذا يعطينا؟ دلالة تصورية يعطينا، دلالة تصديقية على رأينا لا يعطينا دلالة تصورية. ليش؟ لأن الوضع هو القرن دائما بين التصورين، هذا كلمة التصورين التفت له، فالقرن بين التصورين، فما دام هو القرن بين التصورين فدائما الوضع يعطينا الدلالة التصورية. هذا إن شاء الله إذا اتضح الموضوع هذا والذي يأتي بعده يصير واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.